صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب صفة الصلاة. باب افتراض افتتاحها بالتكبير. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه الخمسة إلا النسائي. وقال الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وعن مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه أحمد والبخاري. وقد صح عنه أنه كان يفتتح بالتكبير. هذا شروع من المصنف رحمه الله في الحديث عن صفة الصلاة، حيث انتهى الكلام عن الطهارة ومتعلقاتها كلها من الحديث عن الآنية، والحديث عن الأنجاس، والحديث عن الوضوء والتيمم ومسح الخفين، وكل ما يتعلق بأمور الطهارة والتطهير. ثم شرع بالحديث عن مقدمات الصلاة كالمواقيت، مواقيت الصلاة، وقت صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وكذلك أيضا ما يتعلق بالأذان وأحكامه، وكذلك ما يتعلق بشروط الصلاة التي هي قبلها كستر العورة، فتحدث عن ستر العورة وعن اللباس وأحكام اللباس. ثم تحدث عن البقعة وطهارتها والصلاة في الأرض المغصوبة. ثم جاء الحديث عن المساجد بتفصيل مستفيض كما هو شأن الفقهاء رحمهم الله حينما يتكلمون في هذا الباب عن المساجد. ثم الكلام عن استقبال القبلة باعتبارها فرضا مع القدرة والإمكان. وكل هذه كما يلحظ مقدمات للصلاة، وهي شروط تسبقها وتستمر معها. فستر العورة، لو أن الإنسان انكشف عورته أثناء الصلاة وفحش فإنها تبطل إذا كان متعمدا، وكذلك أيضا لو انحرف عن القبلة متعمدا فإنه أيضا تبطل صلاته. فهي شروط تبدأ من قبل الصلاة ومن شأنها أن تستمر إلى نهايتها، لكنهم تكلموا عن الشروط القبلية عادة. ثم ولأن هذه هي مقدمات الصلاة، فلما انتهى الحديث عن كل هذا وعما يستلزمه الاستعداد للصلاة والتهيئة للصلاة من طهور وبعد عن الأنجاس وستر عورة وطهارة بقعة، حينئذ ودخل الوقت، حينئذ وجبت الصلاة ووجب الدخول في الصلاة. فمن هنا الحديث إلى الكلام على أبواب صفة الصلاة، يعني هيئتها وكيفيتها، ما هو ركن فيها وما هو شرط وما هو واجب وما هو مستحب، كل ذلك سيأتي عليه المصنف رحمه الله. فقال: أبواب صفة الصلاة. باب افتراض افتتاحها بالتكبير. ومعلوم أن المراد بصفة الصلاة يعني هيئتها وكيفيتها، بحيث يؤدي المسلم المكلف الصلاة على نحو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الصلاة فالأصل فيه أنه للوجوب، إلا ما دل الدليل على غير ذلك. ولهذا العلماء رحمه الله في كل فعل وقول من أمور الصلاة من أفعالها وأقوالها يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد استدل به المصنف أيضا هنا في القول بوجوب الافتتاح بالتكبير التي هي تكبيرة الإحرام. فقال: أبواب صفة الصلاة. باب افتراض افتتاحها، يعني وجوب ولزوم بل ركنية عند بعض أهل العلم، كما سنرى أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. فقال: باب افتراض افتتاحها بالتكبير. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه الخمسة إلا النسائي. وقال الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن. الحديث فيه مقال ولم يسلم من كلام أهل العلم فيه وأهل الحديث فيه، ففيه مقال. وقول الترمذي هذا أصح شيء في هذا الباب لا يلزم أن يكون صحيحا بالمرة، فإن عبارة هذا أصح شيء في هذا الباب يعني أنه أصح الموجود، لكن قد لا يلزم أن يكون هو صحيح لدرجة أن يصلح للاحتجاج. وهذه عبارة معروفة عند أهل العلم حينما يقول هذا أصح شيء في هذا الباب، يعني أن كل ما في هذا الباب ضعيف وهذا أصحها، فلا يلزم أن تكون هي أن يكون صحيح وصال الاحتجاج. ولكن بالنظر إلى كلام أهل العلم فيه وله شواهد ومتابعات، فإنه بمجموعها ومن ضم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، وكذلك في حديث المسيء صلاة عن أبي هريرة قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وصلوا كما رأيتموني أصلي، وأحاديث أخرى كلها. وتناقل المسلمون خلفا عن سلف افتتاح الصلاة بالتكبير. كل هذا مع ما ينضم مع هذا الحديث بمجموعها تدل على فرضية ووجوب ابتداء الصلاة بالتكبير. قال: مفتاح الصلاة الطهور. الطهور بالضم اسم للفعل، والطهور بالفتح اسم للماء. الطهور اسم للماء، فعنده مسجده وطهوره في قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، يعني وسيلة التطهر أو آلة التطهر الذي هو التراب. فالطهور اسم للماء أو ما يقوم عنه كالتراب، والطهور اسم للفعل. الطهور اسم للفعل الذي هو الوضوء، كما نقول في الوضوء والوضوء، فالوضوء اسم للفعل والوضوء اسم للماء. وكذلك هنا الطهور اسم للفعل والطهور اسم للماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا مفتاح الصلاة الطهور، يعني أن التطهر شرط لصحة الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا به، وقد سبق تفصيل ذلك. ومعلوم أن المراد بالطهور هنا ما يشمل الوضوء والاستنجاء، فإنه أيضا الاستنجاء أو الاستجمار هذا لا بد منه لمن خرج منه شيء من السبيلين، فإنه لا بد أن إما أن يستنجي وإما أن يستجمر. وإذا وقع عليه نجاسة أيضا في بدنه أو ثوبه فلا بد أيضا أن يزيلها، وكل ذلك داخل في معنى مفتاح الصلاة الطهور. ثم الوضوء الذي هو الأمر المقصود بالقصد الأول الذي هو الوضوء، فلا بد أيضا أنه لا تصح الصلاة إلا بالوضوء بالماء مع القدرة مع وجوده والقدرة على استعماله، أو ببدله الذي هو التيمم إذا عجز عن الماء إما لعدمه وإما لمرضه. ومعلوم أيضا أنه إذا لم يجد الماء ولا التراب وما يسميه الفقهاء بعادم الطهورين فإنه يصلي على حسب حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويسقط هذا الطلب. مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، وتحريمها التكبير، وهذا هو الشاهد، وتحريمها التكبير. ووجه أيضا الدلالة على الوجوب في قوله وتحريمها التكبير ما يشعر به هذا السبك أو ما يشعر به هذا الأسلوب من معنى الحصر، تحريمها التكبير كما تقول ماله الإبل، مال فلان الإبل، يعني أنه ليس عنده مال غيره. فقوله تحريمها التكبير يعني أنه لا يكون الإحرام بالصلاة بغير التكبير. فهذا وجه دلالة اللفظ على الفرضية، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر التحريم بالصلاة بالتكبير. ومعنى تحريمها التكبير يعني أن الإنسان لا يدخل في الصلاة إلا بالتكبير، لا يدخل في الصلاة إلا بالتكبير، على معنى أنه الصلاة معلوم إذا دخل بها الإنسان فإنه يمتنع عن أشياء كثيرة من الكلام ومن الأكل ومن كثرة الحركة التي لا داعي لها وأشياء كثيرة، وقوم لله قانتي، فهذه دخل في إحرام، كما أنه في الحج إذا أحرم دخل في واجبات الإحرام وامتنع عن محظوراته فهو أحرم. فإذا وجه كونه إحراما أو تحريم على معنى أنه حينما شرع في الصلاة فقد أخذ بأركانها وواجباتها وشروطها وامتنع عن ما يلزمه الامتناع عنه فيها من الكلام كما قلنا، ومن الأكل، ومن الشرب، ومن الضحك، وسائر الأشياء التي تمنع في أثناء الصلاة، فهو قد أحرم، يعني دخل بما تقتضيه الصلاة من واجبات وشروط وموانع. وتحريمها التكبير، فكما قلنا هذا يدل على أن التكبير أنه لا يحرم ولا يدخل الإنسان بالصلاة إلا بالتكبير. وتحليلها التسليم، يعني التحلل منها والخروج من الصلاة لا يكون إلا بالتسليم. وموضوع التسليم سيأتي التفصيل القول فيه، لأن المصنف رحمه الله في أبواب صفة الصلاة أخذ أفعال الصلاة متدرجة فبدأ بتكبيرة الإحرام ثم البسملة ثم أو حتى قبل أيضا رفع اليدين سيأتي ثم البسملة ثم الفاتحة وهكذا، فأخذ أفعال الصلاة وأقوالها متدرجة، وسيكون الكلام على التسليم في آخر الأبواب إن شاء الله. وعلى كل حال هذا الحديث معلوم أنه مما يستدل به على أن الإنسان لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليم، هذا معنى تحليلها التسليم، يعني لا يتحلل الإنسان ولا ينتهي من الصلاة إلا بالتسليم. طبعا بعد أداء الأفعال كلها واجبة، الواجبة منها والأركان لابد أن يأتي بها، فإذا انتهى وفرض فلا يكون خروجه منها إلا بالتسليم، يعني ولا يتحلل منها إلا بالتسليم. تكبيرة الإحرام ذهب الإمام أحمد رحمه الله والإمام الشافعي بل جمهور أهل العلم على أنها واجبة من واجبات الصلاة، بل يكاد يجمع على هذا أهل العلم على أن تكبيرة الإحرام واجبة، والحديث يدل على ذلك. لكن ما درجة هذا الوجوب؟ هل يصل إلى الركنية؟ هل يصل إلى الشرطية؟ الأئمة الأربعة كلهم قالوا بالوجوب، لكنهم اختلفوا في قوة هذا الوجوب ودرجته. نقل عن بعض العلم قول بالسنية، ولكنه قول ليس بالقوي، لأن الأحاديث كلها سواء من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله عليه الصلاة والسلام في الصلاة فكلها تدل على أنه كان يفتتح الصلاة بالتكبير. ومن هنا فإن القول الصحيح أن القول بالسنية هذا قول ضعيف ولا يعول عليه، إنما الوجوب متفق عليه ولا يعول على ما خالف ذلك، لكن يختلف الأمر في الوجوب، هل يرقى إلى الركنية أو يكون شرطا أو يكون واجبا. الذي عليه مذهب الإمام أحمد والطوائف من أهل العلم أنه ركن، بل هو رأي الجمهور، رأي الجمهور على أن تكبيرة الإحرام ركن. تعلمون أن التكبيرات عندنا أنواع، في تكبيرة الإحرام والتكبيرات الأخرى التي هي تسمى تكبيرات الانتقال، التكبير للركوع والتكبير للسجود والتكبير للرفع من السجود والتكبير للسجدة الثانية والتكبير للتشهد والتكبير للقيام، هذه تسمى تكبيرات انتقال، هذه ليس هذا محل الحديث عنها، إنما نتحدث عن التكبيرة الأولى التي تسمى تكبيرة الإحرام التي يحرم بها المصلي بحيث يدخل في الصلاة، فالمصلي لا يدخل في الصلاة إلا بالتكبير. فالجمهور على أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ومعنى أنها ركن يعني أنها تبطل الصلاة بتركها، تبطل الصلاة بتركها ولا بل لا تنعقد الصلاة بغيرها، لأنها هي مفتاح الصلاة أو هي مبتدأ الصلاة، فإذا لم يأتي بها لم يدخل في الصلاة حقيقة، الصلاة الشرعية لم يحرم بها ما دام أنه لم يكبر، إذا قلنا إن تكبيرة الإحرام ركن. وذهب أبو حنيفة رحمه الله أنها شرط، أنها شرط وليست بركن، والشرط كما هو معلوم ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم منه. ونقل عن الشافعي رحمه الله القول بأنها واجبة، يعني أقل من الشرطية وأقل من الركنية، والذي يبدو والله أعلم أن القول الصحيح والراجح ما ذهب إليه الجمهور من أنها ركن، بحيث أنه لا تصح الصلاة بغير ابتداء بدائها بالتكبير تكبيرة الإحرام. وحينما ينظر المسلم في الحكمة في ابتداء الصلاة بالتكبير، الحقيقة أن التكبير ورد في أشياء كثيرة فيما يتعلق بالصلاة. معنى الله أكبر، وحذف متعلق أو حذف الجار والمجرور. العادة أن نافع للتفضيل يكون التي على وزن أفعل يكون بعدها شيء يدل على هذا التفضيل، كانت تقول فلان أحسن من فلان، فلان أحسن من فلان، ولكن حذف الجار والمجرور فقال الله أكبر، كناية على أنه سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، فلم يؤت من كل شيء ليكون المعنى أوسع وأكبر من أن تقدره أو أن تأتي له بتقدير. فالله أكبر من 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 أي شيء يخطر على بالك. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، حينما تنظر في ألفاظ التكبير تلاحظ أنها شرعت في الأذان، والأذان هو أيضا من مقدمات الصلاة، إعلام بدخول الوقت، فهي تشير إلى وظيفة الإنسان في هذه الحياة. الإنسان في هذه الحياة أولا هو خلق لعبادة الله سبحانه وتعالى، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، فهو عبد لله سبحانه وتعالى وخاضع له وتحت قهره وملكه، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فلا يمكن لأي مخلوق من المخلوقات أن يخرج عن ملك الله سبحانه وتعالى أو عن قهره وقوته وسلطانه سبحانه وتعالى. بقي الأفعال التي في حدود التكليف وفي حدود قدرة المكلف، هذه هي محل العبادة وهي محل التعبد. أما الأمور غير الاختيارية فالإنسان معلوم أنه عاجز عن أن يتصرف في أشياء مهما أوتي من قوة، فلا يستطيع أن يزيد من حجمه، ولا يستطيع أن يرفع من قوة بصره، ولا من قوة تحمله، ولا أن يمد في عمره، ولا أن ينقص، لأن هذه كلها خارجة عن إرادته. وهذا هو أنه أسلم لله كرها. أما الإسلام الطوعي فهو الذي في حدود التكليف والاستجابة، فإذا عصى فيما هو تحت قدرته وإمكانه هذا هو محل العقوبة ومحل المحاسبة. أما ما ليس داخلا تحت قدرته فإنه لا يحاسب عليه. فإذا المكلف خاضع لله سبحانه وتعالى ومكلف بعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم إنه هناك جانب آخر مطلوب من المكلف نظرا لطبيعته. الله سبحانه وتعالى خلقه من طين ونفخ فيه من روحه، فكأنه جمع الأمرين، روح وجسد، روح وجسد، فلروحه حق ولجسده حق. وقد جاء في الحديث إن لجسدك عليك حق ولنفسك عليك حق. والله سبحانه وتعالى أمره أن يعمر الكون وأن يعمر الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم عمارتها، وأعطاه الآلة على ذلك والقدرة من العقل والإدراك والقوة التي يمكن أن يستعملها، سواء قوة اليد، قوة التفكير، قوة التركيب، والأشياء التي يعني بعيد الإنسان كما تلاحظون سخر الله سبحانه وتعالى له حتى أنه أتى بأشياء باخرة، وما ذلك إلا من تسخير الله سبحانه وتعالى. ومن هنا الله سبحانه وتعالى فضل ابن آدم على سائر الخلائق، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهو المكلف بعمارة هذه الأرض، وهو المستخلف فيها، مستخلف عن الله سبحانه وتعالى، واستخلفه في كل ما في هذه الأرض وكل ما تحت قدرته وتصرفه، هو أمانة في يده وهو مسؤول عنه، فيجب أن يقوم به على نحو ما أمره الله وكلفه. إن خالف فيكون عاصي ويكون عرضة للعقوبة على حسب نوع العقوبة، قد تصل الشرك والكفر الذي هو صاحبه خالد مخلد في النار، وقد يكون أقل من ذلك. فالله سبحانه وتعالى حينما خلق هذا الخلق ابن آدم وجعله مركبا من روح ومن جسد، وهذا يحتاج إلى شيء وهذا يحتاج إلى شيء، وهداه النجدين، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كل ما في السماوات مسخر لابن آدم ليقوم بالخلافة وليعمر هذه الأرض على نحو ما يريد الله سبحانه وتعالى. ولكن قد يغلب على الإنسان طبيعته الطينية أو الجسدية فيقصر في جانب الروح فيؤدي إلى الفساد، وقد أيضا يلغي جانب العقل والجسد فيغلق في الروح فيؤدي إلى الفساد أيضا، كما هو شأن المشعوذين والخرافيين والذين يتعلقون بالأوهام، كما هو يلحظ في بعض الديانات المغلقة في الروحانية أدت إلى خراب العالم وخراب أنفسها. وإنما دين الإسلام هو دين الوسط، لا بد من التوازن، وكل ذلك في قضية واحدة وهي عبادة الله سبحانه وتعالى وتحقيق حق الخلافة، وعمران الأرض على نحو ما يريد الله سبحانه وتعالى. من هذا ومن أجل ألا يغفل الإنسان عن هذه الفكرة أو عن هذه المهمة، يلحظ أنه دائما الإسلام يجمع بين الأمرين، بين الاستعمار والعمارة في الأرض والسعي في مناكبها وابتغاء فضل الله، وبين القيام بحق العبادة. الحظوا مثلا في قوله سبحانه في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلاحظ أمر دنيا وأمر آخرة في المبتدا وفي المنتهى. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. كانوا يتعاملون في البيوع قبل النداء الجمعة الثاني، ومما يدل أنه مشروع. لكن إذا حل الأذان وقال المؤذن الله أكبر ذروا البيع، الله أكبر مما أنتم فيه. فلا تنسوا المهمة ولا تنسوا الاستخلاف. فحل معك، فجاء وقت العبادة ومحل العبادة، فالله سبحانه وتعالى أكبر وأعظم، فله الاستجابة وله الطاعة. فذر ما في يدك من بيع وأمور تجارة وأمور دنيا وارجع إلى ربك. وذر البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة، والصلاة معلومة أن وقتها محدود، لا تستغرق صلاة الجمعة هي أطول الصلوات، لا تستغرق ربع ساعة أو ثلث ساعة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. كل ذلك الوقت وقت لابتغاء فضل الله، حتى التعبير القرآني ابتغوا من فضل الله. فالفضل من الله، يعني لا يغفل أبدا ابن آدم المكلف أن يسجد كل شيء لله سبحانه وتعالى، على الرغم من أنه هو الذي يجتهد ويسعى، ولكن كل ذلك من فضل الله. وأيضا ومع هذا قال حتى في حال طلب، وآخرون يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل، بل الدعاء القرآني المعروف والذي يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من التوجه به إلى الله سبحانه وتعالى وأمرنا به أيضا كذلك، هو قوله سبحانه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الغرض هو أنه لا حرج على الإنسان أن يسعى في أمور دنياه ما دام أنها لم تطغى على أمور الآخرة وواجبات الله سبحانه وتعالى. الذي يذكره بذلك هو النداء الله أكبر، فالله أكبر مما أنت غافل فيه، والله أكبر مما أنت مشغول به. فحينما تسمع النداء عليك أن تنصرف عن كل هذا وترجع إلى ربك في هذه العبادة الخاصة، وإن كنت مع الله في أعمالك كلها، لأنه قال: واذكروا الله حتى في حال ابتغائكم من فضل الله اذكروا الله. فذكر الله يقتضي أن لا تغش، ذكر الله يقتضي أن لا تدلس، ذكر الله يقتضي أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، كل ذلك من ذكر الله. فليس ذكر الله مقصورا على التلفظ باللسان. فإذا قال المؤذن الله أكبر كأنه يقول لك: دع ما في يدك وما أنت مشغول به وعد إلى ربك وأدي الشيء الواجب والمفروض. كذلك أيضا حينما تدخل على ربك لتصلي تبدأ بهذا، فترفع يديك، وسيأتي كلام رفع اليدين في الباب التالي، ترفع يديك حتى قال العلم: كأن المصلي برفع يديه يكشف الحجاب بينه وبين ربه. يعني كأنك خرجت من الدنيا وأتيت إلى المصلى ورفعت يديك لتكبر ولتقول: الله أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، فحقه سبحانه أن يطاع وأن يخضع له وأن يستكين وأن يقوم العبد في صلاته لله قانتا. فهذا من هنا السر في افتتاح الصلاة بهذا اللفظ الخاص: الله أكبر، ولا يجزي عنها غيرها ولا يقوم غيرها مقامها. فتقول الله أكبر، فإذا قلت ذلك وأنت حاضر القلب ومستحضر ومستشعر لمعنى هذا الافتتاح، فإنك وتعلم أنك تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، هو جبار السماوات والأرض الذي لا تخفى عليه خافية من أعمالك، وأنت داخل عليه وأنت تعلم أنك مقصر وتعلم أنك محل التقصير ومحل الخطأ، ولكنك تأتي لتقف بين يدي ربك لتغسل ذنوبك. فربك غفور رحيم، وربك يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وتأتي وأنت تعلم أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فتقف بين يدي الله وتكبر وتصلي، والصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، قال: أرأيتم لو أن أحدكم كان على بابه نهر جار وكان يتوضأ منه أو يغتسل منه كل يوم خمس مرات، أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: كذلك الصلوات الخمس. فأنت حينما تقف بين يدي الله وتكبر هذا التكبير وتقف مقر ومعترف بذنوبك وتقصيرك وتسأل الله المغفرة وتسأله التوبة الصادقة التي فيها الإقلاع عن الذنوب والتي فيها الندم على ما فات والتي فيها العزم على أن لا تعود. إذا دخلت بمثل هذا فترجو إن شاء الله أن تكون صلاتك أو صلاتك تنهاك عن الفحشاء والمنكر. بمثل هذا وبمثل استشعار هذه الأسرار والأمور يدرك الإنسان معنى وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى ومعنى افتتاحه لهذه الصلاة بالتكبير. وعن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه أحمد والبخاري. وقد صح عنه أنه كان يفتتح بالتكبير. هذا الحديث من أصول الأحاديث المتعلقة بالصلاة، وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير طريق، فيقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالأصل فجميع ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال في الصلاة فالأصل أنها على الوجوب. ولئن كان الأصوليون يقولون إن دلالة الفعل على الحكم ليست كدلالة القول، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب كدلالة القول، لأن القول أبلغ وأفصح وأظهر في بيان المراد، بينما أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قد لا تكون الوجوب، قد تكون خصوصية، قد يكون خصوصية وقد يكون لأشياء كثيرة اعتبارات. فمن هنا ليست دلالة الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم كدلالة القول، ولكن حينما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا في الصلاة ثم مع قوله صلوا كما رأيتم من يصلي دل على أن أفعاله كلها هي للوجوب إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك. فإذا اقترن فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله صلوا كما رأيتم من يصلي، فصلوا كما رأيتموه يصلي هذا قاعدة في جميع أمور الصلاة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المصنف: أورده مستدلا به على فرضية التكبير، مع أنه بلفظه ليس فيه لفظ التكبير، لكن حينما قال صلوا كما رأيتموه يصلي وصح أنه كان يفتح التكبير، من هنا قال المصنف: وقد صح عنه أنه كان يفتتح بالتكبير. فما دام أنه صح عنه أنه هو بفعله كان يفتتح بالتكبير وقوله صلوا كما رأيته يصلي دل على أن الافتتاح بالتكبير مما أمرنا باتباعه صلى الله عليه وسلم فيه. قال: باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة، فإذا استوينا كبر. رواه أبو داود. وعن أبي موسى قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم، وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. رواه أحمد. المصنف رحمه الله في كتابه هذا كتاب دقيق وكتاب جامع، وهو من أجمع الكتب التي أوردت أحاديث الأحكام، من أجمعها جدا، ففيه أحاديث كثيرة جدا وفيه أبواب تراجم، فضلا عن أن المصنف رحمه الله بارع في الفقه، هو المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، هذا جده هو المجد بن تيمية من أئمة المذهب مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو دقيق، وتلميذه وهو ابنه عبد السلام أيضا كان من العلماء، ابنه عبد السلام كان من العلماء، لكن الذي غمر عبد السلام هو أنه وجد بين أبيه وبين ابنه، ابنه شخص بن تيمية وأبوه المجد بن تيمية، فمن هنا انغمر، بينما هو كان من الأئمة الأعلام، ولكن شهرة أبيه وشهرة ابنه جعلت صيته ليس كصيتهما، ولهذا قالوا كأنه يعني كوكب بين قمرين لا يرى. فالمجد بن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب أتى بالعجب العجاب، سواء في تراجمه أو في دقة ما بوب له، حتى الترجمة التي بين يدينا هذه ترجمة صغيرة لا تكاد تجدها في أي كتاب فقهي، فضلا عن أن تجدها في كتاب حل الأحكام. فقال: باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة، هذا معنى أنه لا يكبر حتى يتفقد المأمومين، وسيأتي ترجمة خاصة لتسوية الصفوف في الكلام على الإمامة أحكام الإمامة، سيأتي الكلام على تسوية الصفوف وفضلها والسبق إلى الصف الأول، لكن هنا يريد أن يبين ما هو أين محل تكبيرة الإحرام، أين محل تكبيرة الإحرام. فقال: باب إن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف، يعني لا يكون إلا بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة، على معنى أنه لها أمران: أولا أن هذا محله، والأمر الثاني أنه لا ينبغي له أن يكبر الإمام إلا بعد أولا ينتهي المؤذن من الإقامة أو المقيم من الإقامة، وأيضا بعد أن يتفقد الصفوف المعوج منها والفرجة يسدها، وسيأتي أنه حتى كان عمر كان له أناس في نفس المسجد حتى يقول له قد استقامت الصفوف، فإذا قالوا له ذلك كبر، مما يدل على اهتمامهم وعنايتهم بتسوية الصفوف، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. لكن الغرض أن محل تكبيرة الإحرام بالنسبة للإمام لا يكون إلا بعد أن يتفقد أحوال المصلين وبعد أن يفرغ المقيم من الإقامة. فقال: باب إن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة، فإذا استوينا كبر، فإذا استوينا كبر. رواه أبو داود. المصنفون رحمهم الله يريدون هذا الحديث في بيان تسوية الصفوف، لكنهم لا يريدون له ترجمة مثل ما ترجم المصنف، مما يدل على دقته رحمه الله، وإلا الحديث معروف، وفي بعضها: حتى إذا رأى أن قد عقلنا، حتى إذا رأى أن قد عقلنا كبر. فكان عليه الصلاة والسلام يتفقد الصفوف حتى إنه مرة رأى رجلا باديا صدره، فكأنه أرجعه فقال: آذيتني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أبدأ له صدره وقال: اقتص مني، فقبل صدر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يتفقد الصفوف ويقول: تقدم يا هذا، تأخر يا هذا، ويقول: سد الخلل، سد الفرج، ويقول: لا تختلفوا وتختلف قلوبكم. كل ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة، قال: فإذا استوينا كبر. هذا هو الشاهد للترجمة، قوله: فإذا استوينا كبر، ها هذا هو الشاهد للترجمة على معنى أن التكبير لا يكون إلا بعد استواء الناس للصفوف. ومعلوم أنه لو كبر قبل أن تستوي الصفوف فإن الصلاة صحيحة، إنما يدل على أهمية ملاحظة الإمام لهذا، ولهذا ورد أن الإمام ضامن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فقيل من ضمانه أنه يهتم بصلاة المصلين ويتفقدهم، ومن ضمانه أيضا أنه يتحمل أشياء عن المأموم وخاصة المسبوق في بعض الأشياء وتكبيرة الإحرام وقضايا كثيرة كما هو معلوم. فإذا استوينا كبر أبو داود. وعن أبي موسى قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم، إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم، وإذا قرأ الإمام فأنصتوا، رواه أحمد. هذا حديث أبي موسى، إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم. الحديث في ظاهره أنه إذا كان هناك جمع وأرادوا أن يصلوا فليؤمهم أحدهم، وهذه الكرة تدل على من هو الأحق بالإمامة، الأقرأ لكتاب الله ثم الأفقه إلى آخره، لكن المراد أنه إذا كان الجمع فلا بد أن يقدموا أحدهم ليصلي، وهم لا يقدمون إلا أمثلهم وأفضلهم. لكن ما هو الدلالة من هذا الحديث على الترجمة؟ لا يبدو في ظاهر الحديث دلالة، لأنه يقول إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم وإذا قرأ الإمام فانصتوا. أين محل الدلالة منه؟ لأنه أراد به أن الإمام لا يكبر إلا بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة، فكأن في الحديث بعدا لاستدلال المصنف، لكن يبدو والله أعلم أن محل الدلالة هو قوله إذا قمتم إلى الصلاة، كأنه يفهم من إذا قمتم يعني إذا أقمتم الصلاة، ويبدو أن في هذا بعدا، لكن ليس هناك وجه دلالة إلا هنا، إذا قمتم إلى الصلاة يعني معناه إذا أقيمت الصلاة فليؤمكم أحدكم، يعني بعد الإقامة والفراغ من الإقامة يأتي فعل الإمام اللي هو مبتدأ بالتكبير، ولكن كان فيه بعدا وإلا لا يظهر يعني دلالة أصرح من هذا. إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم وإذا قرأ الإمام فأنصتوا، على معنى أنه إذا كانت الصلاة جهرية وجهر الإمام بالقراءة كصلاة الصبح أو صلاة المغرب والعشاء فالمأموم ينصت، لعموم قوله تعالى أيضا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، بل ذهب جمع من العلم إلى أن المراد به القراءة في الصلاة كما قال ابن عباس وغيره، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قالوا في الصلاة، مع قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فانصتوا. وكلمة يعني يكثر التساؤل عنها، هل يقرأ المأموم الفاتحة إذا كان الإمام يقرأ؟ نقول الصحيح والراجح أنه نعم يقرأها ولو كان الإمام يقرأ، أما إذا كان للإمام سكتات طويلة كبعد تكبيرة الإحرام سكتة أطول من مجرد قراءة دعاء الاستفتاح، أو بين الفاتحة والسورة أو الآيات التي يقرأها سكتات، أو بعد فراغ إنه قراءة قبل الركوع له سكتات طويلة، فهذه إذا كان معروف هذا فالمأموم يتعمد ألا يقرأ إلا في هذه السكتات الطويلة إذا كان لإمامه سكتات. أما إذا لم يكن لإمامه سكتات فلا مانع أن يقرأ ولو كان الإمام يقرأ، يعني بعد أن يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة يقرأ المأموم الفاتحة، فإذا فرغ المأموم من قراءة الفاتحة حينئذ ينصت، لبقية قراءة الإمام. فإن الأحاديث التي تدل على طلب قراءة الفاتحة أحاديث متوافرة ومتكاثرة تدل على لزوم قراءة الفاتحة على الإمام وعلى المأموم، كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب سواء كان يعني إماما أو مأموما، فهذا هو القول الراجح إن شاء الله. وإن كان مذهب الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة رحمهم الله أن المأموم أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل من بأس على علماء المسلمين إذا استطاعوا توحيد المذاهب وجعلها مذهب واحد أو مذهبا واحدا؟ هذا لا يمكن. أولا، أن الخلاف ليس مذموما على كل حال، خلاف الرأي ليس مذموما على كل حال، وباب الاجتهاد في هذا واسع، والخلاف حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حصل من الصحابة وما أنكر عليهم حينما أرسل طائفة من أصحابه وقالهم لا يصلي أن أحدكم إلا في بني قريظة، لا يصلي أن أحدكم إلا في بني قريظة. فبعض الصحابة فهموا أنه لا يصلى إلا في بني قريظة، وبعضهم قال لا، إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعجل لكن لا يمكن نؤخر الصلاة عن وقتها، لأنه أوشك أن لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فبعضهم خشي أن يخرج العصر، قال ما يمكن ننتظر حتى يخرج العصر، قالوا لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي أن أحدكم إلا في بني قريظة. فبعضهم فهم أنه لا يصلى إلا هناك، وبعضهم لا، فهم أن المراد الحث يعني نستعجل فقط، فصلى بعضهم فعلا في الوقت وبعضهم أخر حتى وصل، فصوب النبي صلى الله عليه وسلم كل من الفريقين ولم ينكر على أحدهما. وفي هذا قضايا كثيرة، والصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا كثيرا في كثير من المسائل اختلفوا، وهذا أمر أيضا يعني معروف. فالباب في هذا واسع، ولا يحجر على أحد أن يلزم، لأن الإنسان مسؤول عما يعتقد، وخاصة في قضايا الفرعيات. فإذا بلغ طالب العلم مرحلة يميز فيها بين الأحاديث وأقوال أهل العلم، ويعرف الناسخ من المنسوخ والصحيح من غير الصحيح ويوازن، فله أن يختار من أقوال أهل العلم ما شاء ما دام أنه وصل إلى هذه المرحلة. أما إذا كان أقل من ذلك فإما أن يقلد من يثق به، أو أنه في حال الاستفتاء إذا استفتى من يثق به فيأخذ بفتوى، والأمر في هذا واسع إن شاء الله. المهم أن لا يكون هذا سببا للنزاع، فالصحابة اختلفوا ولم يتنازعوا، ولم يبدع أحدهم أحدا أو بعضهم بعضا، ولم يفسق بعضهم بعضا فيما يتعلق بأمور الفروع، فهذا هو الذي يقال في هذا المقام. إذا كان يقرأ القرآن وسمع الأذان، هل يجب عليه الإجابة أم لا؟ نعم، إذا كان يقرأ القرآن وشرع في الأذان فالأولى أن يوقف القراءة ويجيب المؤذن، لأن إجابة المؤذن ذكر مشروع مؤقت ينتهي وقته، بينما قراءة القرآن وقتها واسع، قراءة القرآن وقتها واسع، فهذه عبادة آنية ومؤقتة، فهذه في وقتها أفضل. إنسان قام من النوم وتوضأ وأن أحيق صلاة الجماعة وصلى، ولكن لا يدري هذه الصلاة ظهر أم عصر أو ظهر أم عصرا، هل هذه الصلاة صحيحة؟ لا، هو على هو ماذا نوى المصلي، ماذا كان ينوي؟ إن كان يعرف أنه كان قد صلى الظهر وهذه وقت العصر فمعلوم الأمر لا إشكال فيه، لكن إذا كان يتوقف على نية المصلي ليس على نية الإمام إنما على نية المصلي، ولهذا نحتاج أني أقابل السائل حتى قد أستفسره عن بعض الأشياء، لأن الأمر مداره على نية المصلي، أما الإمام فهذا له شأن آخر. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه.